أحبة، منذ أن خلق الله تبارك وتعالى آدم حتى قيام الساعة سوف يظل الصراع بين الحق والباطل، ونحن في هذه الأيام نشهد ألوانا مختلفة من الصراع. ومع ذلك فإن كلمة الله ستظل هي العليا إن شاء الله. لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، ستظل دائما مرفوعة في كل زمان وفي كل مكان. وما دام كذلك فلا بد من صراعات وتحديات. فمع لا إله إلا الله محمد رسول الله والتحديات التي تواجهها أمام هذه الحياة سواء في هذا المجتمع أو في غير هذا المجتمع، وأعتقد أنني وإياكم لست في حاجة إلى تعريف بأستاذنا الأستاذ محمد قطب، فهو معروف لنا جميعا، ولكننا قبل أن نقدمه نحب جميعا أن نتوجه إلى الله العلي القدير أن يوفقه دائما إلى الخير، وأن يسدد على الحق خطاه، وأن يجعله دائما لسان صدق ولسان حق. وأعتقد أنني في حلم من أن أقدمه لأنه معروف لنا جميعا، وأعتقد أنني وإياكم في شوق إلى سماعه، ولا داعي للإطالة في التقديم، ونترك المجال الآن لأستاذنا الأستاذ محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أبنائي وإخوتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله كما قال لكم أخوكم موضع الصراع منذ بدء البشرية، ولم يكف هذا الصراع أبدا حتى يرث الله الأرض ومن عليها. ذلك أمر طبيعي ما دام الله سبحانه وتعالى قد خلق الناس، خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. ما دام البشر على هذه الصورة، بعضهم يؤمن بالله وبعضهم يكفر به، فسيظل الصراع باقيا وحادا بين لا إله إلا الله والذين لا يؤمنون بها والذين لا يحبون أهلها. ولكننا نحصر حديثنا عن فترة معينة من الزمن هي التي نعيشها في وقتنا الحاضر، لنشهد هذا الصراع بين لا إله إلا الله، أو بين أهل لا إله إلا الله وبين أعداء الله. أما تاريخ البشرية الماضي فهو مليء بصور من ذلك الصراع، تعرفونها لأنها شهيرة في التاريخ. وأما الصراع الحاضر فقد يبدو لبعض الناس أنه ليس صراعا بين لا إله إلا الله وأعدائها، لأنه يتخذ في كثير من الأحيان صورا مزيفة تخفي الحقيقة عن كثير من الناس، فيظنون أنها حرب سياسية أو حرب اقتصادية أو حرب فكرية أو حرب عنصرية إلى آخر هذه الأنواع من الحروب. والحقيقة حيثما كان الإسلام أن الصراع هو مع لا إله إلا الله. إن البشرية الضالة اليوم في مختلف بقاع الأرض لا تحارب لا إله إلا الله، وتنسى عداواتها وصراعاتها الخاصة حين تواجه الإسلام، فتقف صفا واحدا أمام هذا العدو المشترك. ينسى الروسي عداوته للأمريكان، ينسى الأمريكي عداوته للروس، ينسى الروسي عداوته للصين، وتنسى الصين عداوتها للروس. كلهم حين يبرز الإسلام يكونون صفا واحدا في أعدائهم للا إله إلا الله. القضية ليست قضية سياسية بالمفهوم الذي تعودنا أن نصف به السياسة، وليست صراعا اقتصاديا، وليست صراعا امبرياليا كما يزيف التاريخ لنا فيقال إن أوروبا الصليبية تحارب الإسلام لأهداف اقتصادية أو لأهداف توسعية، وكما يقال لنا لتزييف التاريخ أيضا إن إسرائيل جزء من عملية التوسع الإمبريالي. كلا، ليس توسعا إمبريالي وليس صراعا سياسيا ولا اقتصاديا، إنما هو صراع عقيدي، صراع بين لا إله إلا الله وبين أعداء لا إله إلا الله. ولقد نحتاج أن نحدد على وجه الدقة من هم أعداء لا إله إلا الله، ولن نتعب كثيرا في تحديدهم، لأن كتاب الله هو الذي حدد الفئات التي تحارب لا إله إلا الله وصور دوافعها لهذا الصراع وكثيرا من وسائلها التي تستخدمها في الصراع. اقرأوا كل السور المدنية الطوال بل المتوسطة كذلك، ستجدون هذه الفئات الأربع تذكر بأعيانها على أنها هي أعداء لا إله إلا الله وأعداء هذه الأمة المسلمة، اليهود والنصارى والمنافقون والمشركون. يقول الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لن ترضى، هذا قطع بأنهم لن يرضوا أبدا عن المسلمين إلا إذا غير المسلمون طريقهم، إلا إذا تركوا لا إله إلا الله واتبعوا ملتهم. ويقول عن المشركين والكفار عاما: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذه، ويقول عن المنافقين آيات كثيرة تصف عداءهم للإسلام وعداءهم لأمة الإسلام. هذه هي الفئات الأربع التي تحارب لا إله إلا الله منذ نزل هذا الدين إلى هذه اللحظة ولن يكف. والذي يعلمنا أنهم لم يكفوا هو الله سبحانه وتعالى، حيث يقول لنا تلك الآيات التي ذكرتها من قبل: وإذا كنتم في حاجة إلى شهادة من أهلها، من أهل هذه العداوة، فإليكم بعض الشهادات من أفواه الصليبيين الذين يتسترون أو الذين نسترهم نحن في تدريسنا للتاريخ لأولادنا ونقول: لا، إنها حرب اقتصادية. بل زعم زاعم كانوا يسمونه زعيما، زعم أنه حتى الحروب الصليبية التي قامت في القرون الوسطى لم تكن دينية، إنما كانت لأسباب الاقتصاد. هكذا يزيف التاريخ. أما هم فهم صرحاء في عداوتهم، استمعوا إلى هذه الشهادات من أفواههم. يقول مستشرق اسمه ويلفريد كالتويل سميث، مستشرق كندي معاصر ما زال يعيش إلى هذه اللحظة، وله كتاب يسمى الإسلام في التاريخ الحديث، إسلام إن مدر مصر. يقول فيه: إن أوروبا لا تستطيع أن تنسى الفزع الذي ظلت تزاوله خمسة قرون متوالية والإسلام يغزوها من الشرق والغرب والجنوب ويقتطع في كل يوم جزءا من أجمل أجزاء الإمبراطورية الرومانية ويكاد يستولي على العاصمة ذاتها، ولم يكن نصره نصرا حربيا فحسب، هو الإسلام، لم يكن نصره نصرا حربيا فحسب، فإن الإسلام هو الدين الوحيد الذي استطاع أن يجتذب مئات الألوف من النصارى كانوا يدخلونه في كل عام. ثم يكمل جملته هذه التي بدأها بقوله إن أوروبا لا تستطيع أن تنسى ذلك الفزع، يقول ذلك الفزع لا يشابهه شيء في العصر الحديث، ولا حتى فزع أوروبا من استهلاك الشرعية على تشيكوسلوفاكيا سنة 1908. إنه صريح في أن الفزع الأكبر لأوروبا هو الإسلام. والآن يقول هذا بعد أن تحطمت قوى الإسلام السياسية والعسكرية، يقول ما يقول إن أوروبا لا تستطيع أن تنسى ذلك الفزع. رجل آخر أمريكي يسمى وينثروب له كتاب يسمى السيف المقدس، يقول فيه، هو كتاب مدرسي يعني لطلاب الجامعة، يذكر لهم فيه تاريخ الإسلام ملخصا، يقول في المقدمة إني أحب أن أعرفكم بتاريخ الإسلام لأنه هو العدو الذي اكتسح أوروبا شرقا وغربا واستولى على بقاع كبيرة من الأرض، واليوم المسلمون ضعفاء ومعظم الأرض الإسلامية قد خضعت للنفوذ النصراني، ولكن ما حدث مرة يمكن أن يحدث مرة أخرى، وإن الشعلة التي أشعلها محمد عليه الصلاة والسلام في نفوس أتباعه لهي شعلة غير قابلة للانطفاء. خذوا شهادة أخرى، اللورد الليمبي قائد الجيش العربي الذي حارب دولة الخلافة، وهي من مآسي التاريخ، جيش عربي إسلامي يقوده رجل بريطاني نصراني ليحارب به دولة الخلافة، وقال الليمبي لولا العون الذي تلقيناه من الجيش العربي ما استطعنا أن نتغلب على تركيا. فماذا يقول حين دخل بيت المقدس عام 1917؟ يقول الآن انتهت الحروب الصليبية، وهي لم تنتهي، ولكن هذه القولة تكفي لأن هذا الرجل كان يحمل الحقد الصليبي في قلبه إلى تلك اللحظة التي تفوه فيها بهذه الأبواب. الجنرال كاترو الفرنسي الذي دك دمشق بالقنابل يضع قدمه على قبر صلاح الدين ويقول ها نحن قد عدنا يا صلاح الدين، إنا أبناء الصليبيين، ومن شاء أن يقبل حكمنا فليبقى، ومن لم يقبله فليغادر البلاد. كاتب مؤرخ اسمه روم لاندو كتب كتابا سماه مأساة مراكش، يقول فيه لما اشتد القتال بين الجنود الفرنسيين في الشمال الإفريقي وبين أهل البلاد، وتكبدت فرنسا ضحايا كثيرة وأموالا كثيرة، تقدم بعض أعضاء الجمعية الوطنية هو البرلمان إلى الحكومة الفرنسية يطلبون وقف القتال. فقال ديدرو الذي كان يومئذ وزير الخارجية إن هذه حرب الهلال والصليب وينبغي أن ينتصر الصليب. شهادة أخيرة أقفل بها باب هذه الشهادات من كتاب لعبة الأمم تأليف مايلز كوبلاند رجل من المخابرات البريطاني الذي رجل المخابرات الامريكي الذي يقص قصة العساكر الذين استولوا على الحكم في مصر عام 1952. يقول ان مصر في اوائل الخمسينات كانت معرضة لاحدى ثورتين، اما ثورة شيوعية واما ثورة اسلامية، والثورة الاسلامية اخطر علينا بكثير من الثورة الشيوعية، لذلك تدخلنا تدخلا حاسما لنقطع الطريق على الثورة الاسلامية. هذه شهاداتهم بافواههم يبدون فيها حقدهم على الاسلام واصحاب لا اله الا الله. بقية الاعداء ان اردتم شهادات من افواههم تشهد بفزعهم وخوفهم وعدائهم بلا اله الا الله. في المعتقل التقيت برجل كان حاكم قطاع غزة صبيحة النهر، واعتقله اليهود يومئذ لأنه دخل بسيارته خطأ في الأرض الإسرائيلية، فاعتقلوه واستجوه ثم أطلقوا سراحه ثم اعتقل في مصر مرة أخرى. وحدثنا بهذه الواقعة قال إن أول سؤال سأله له الضابط اليهودي وهو يستجوب قال: هل ما زال هناك في الجيش المصري إخوان مسلمون؟ أروي روايته. قال: قلت له لا بالطبع، ولكن لماذا تسأل؟ قال: إننا لا نستطيع أن ننسى ما حدث في عام 1956 حين أوقف ضابطان مسلمان الزحف الإسرائيلي 6 ساعات كاملة أمام ممر نجلة حتى مات على مدفعهم. إن أردتم شهادات من الوثنيين المشركين فهذه شهادة أنديرا غاندي، نشرت في مجلة من المجلات الأمريكية، قالت: نحن نؤيد جمال عبد الناصر ونحبه لأنه قضى على الإخوان المسلمين المتعصبين. هذه شهاداتهم بأفواههم، لا نحتاج بعدها إلى دليل على وجود هذا الحقد الأسود في قلوب هؤلاء الناس تجاه المسلمين وتجاه أهل الإسلام. إن هذا الصراع القائم اليوم ليتخذ صورا ربما كانت جديدة على المسلمين تخفى عليهم، لا يحسبونها حربا موجهة إلى ذات الإسلام، ولكنها إذا أمعنا النظر فيه ينكشف لنا، أو سرعان ما ينكشف لنا حقيقتها وأهدافها. خذوا هذا النص الذي أختم به ما نستشهد به من أقوالي. لورد كامبل، لورد بريطاني، كلف في عام 1907 أن يدبر خطة تحول بين يقظة العالم الإسلامي، أو تحول بين الخطر المتوقع من يقظة العالم الإسلامي، وكتب تقريرا مطولا يعرف في التاريخ باسم التقرير لورد كامبل. يقول فيه: هناك شعب واحد متصل الأرض من المحيط إلى الخليج، أي أنه قصر كلامه على المنطقة العربية، وهو شعب يدين بدين واحد، ويتكلم لغة واحدة وأرضه متصلة وله تاريخ مشترك وآمال مشترك، ولقد بدأ يتململ إيذانا باليقظة. فماذا يحدث لنا إذا استيقظ؟ ماذا يحدث لمصالحنا في تلك المنطقة؟ إننا لا نستطيع أن نعيش ولا نأمن على مصالحنا إذا استيقظ هذا الأملاك. لا بد لنا إذن أن نقطع وحدته، لا بد لنا أن يوجد جسما غريبا يقطع أوصالا شرقا وغربا، جسما يكون مواليا لنا ومعاديا لأهل الأمة. وهذا هو الجزء الذي نبذل في الدولة الإسلامية. ما حقيقة المعركة؟ لماذا يسمعون ذلك؟ تكفل كتاب الله سبحانه وتعالى بتنويرنا في الأمور كلها ومن بينها هذا الأمر. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم كفارا من بعد إيمانكم، لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. إن العهد كان من قبل في نفس إبراهيم عن طريق إسحاق، وظل هذا العهد باقيا في تلك الأمة على يد الأنبياء المتوالين حتى كفروا وتبجحوا بالكفر ونزع الله العهد منهم، تصديقا لقوله سبحانه وتعالى لإبراهيم حين اجتاز إبراهيم عليه السلام الاختبارات التي اختبرها الله بها، وكان آخرها أمره بذبح ولده الحبيب إسماعيل. يقول الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، فكافأه الله سبحانه وتعالى على إتمام اجتياز هذه العقبات كلها فأتمهن. قال: إني جاعلك للناس إماما. عندئذ تحركت رغبة إبراهيم البشرية، وكل رسول هو بشر، فرغب أن يكون العهد في ذريته من بعده، فقال يسأل الله سبحانه وتعالى، قال: ومن ذريتي؟ قال: لا ينال عهد الظالمين. وفي ذلك إيذان بأن العهد باق في ذرية إبراهيم ما استقامت على الطريق، أما إذا ظلموا فلا عهد لهم عند الله. ولقد ظلم وكفر وقتلوا الأنبياء بغير حق، وصنعوا من ألوان الفساد ما لا يمكن أن نوصف، فنزع الله العهد وأعطاه لأمة أخرى هي من نفس إبراهيم أيضا ولكن من طريق إسماعيل عليه السلام. فحقدت تلك الأمة على الأمة الجديدة التي منحت العهد. ومنذ ذلك الحين والحقد يأكل قلبا أن أخذ العهد منها وأعطي لأمة جديدة. وبدلا من أن يتبعوا الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، فقد وقفوا منه موقف الحرب وحاولوا بكل ما في وسعهم من جهد أن يقضوا على هذا الدين وهو وليد. فلما فشلوا في ذلك بكل محاولاتهم صاروا يعاودون الذرة بعد الذرة، يحاولون نفس الهدف القضاء على هذا الدين. وفي الحروب وفي القرون الوسطى اندفعت أوروبا الصليبية تحارب الإسلام وتحاول القضاء عليه، وتدفقت الجيوش من كل بلاد أوروبا بالاستثناء بعد صيحة البابا أن قاتلوا الكفار أي المسلمين. تدفقت الجيوش إلى بلاد الإسلام وظلت في حرب وصراع مع الأمة الإسلامية قرابة قرنين من الزمن، ثم انتحرت بإرادة الله. حين قام المسلمون، حين قامت قيادة مؤمنة تدعو المسلمين إلى أن يرجعوا للا إله إلا الله وينطلقوا منها ويمارسوها حق ممارستها، نظرهم الله. إن صلاح الدين الذي عقد على يديه النصر الأكبر تروي عنه الأخبار أنه لم يكن قائدا عسكريا بالمقدار ما كان داعية الإسلام. لقد ربى جنودا، قال لهم لقد هزمتم لأنكم بعدتم عن طريق الله، وإن أردتم النصر فعودوا إلى الله. فعاد، استمعوا إلى المنادي الذي يدعوهم للا إله إلا الله من جديد، يدعوهم إلى ممارستها في عالم الورقة وعلى المنهج الصحيح. فنصرهم الله ذلك النصر المؤثر، وعاد الصليبيون خائبين. ولكن هل انتهت أحقادهم؟ بل زادت الشعار، وفكروا في طريق آخر. وكان واحد منهم هو لويس الثالث الذي أسر في مصر في المنصورة، ثم أطلق سراحه وعاد. كان هو الذي كتب لهم خطة الغزو المقبل، قال لهم لن نستطيع أن نهزم المسلمين بالسلاح طالما هم متمسكون بعقيدتهم، فلن نستطيع أن نتغلب عليهم. حاولوا أن تهاجموا عقيدتهم، حاولوا أن تقتلوا منبع القوة في قلوبهم وهو العقيدة، وهي لا إله إلا الله. لذلك كانت الجولة الصليبية المعاصرة أخبث بكثير من الجولة الماضية. إنها ليست جولة عسكرية فحسب، ولا جولة سياسية فحسب، ولا جولة اقتصادية فحسب، إنما هو ما نطلق عليه بلغتنا المعاصرة الغزو الفكري، الغزو الروحي، الغزو الثقافي. هذا السلاح الخطير الذي دلهم عليه لويس الثالث هو الذي يعمل به أعداء لا إله إلا الله اليوم، يفتون به في عضد الأمة المسلمة، ينخرون في قلوبها، يتوغلون في مشاعرها، يحاولون أن يزلزلوا العقيدة من مكملها، يحاولون أن يخترعوها من جديد. هذا هو الصراع الحق الخطر الذي تخوضه الأمة الإسلامية. ليس صراع العساكر هو الخطر، ليس صراع السياسة هو الخطر، ليس صراع الاقتصاد هو الخطر، وإن كان كل ذلك له خطر، ولكن الصراع الأخطر هو صراع العقائد، صراع الأفكار. وتواجه الأمة الإسلامية اليوم ومنذ الأمس القريب أيضا، ويواجه الشباب بصفة خاصة حملات ضارية دائمة توجه إلى مكمن العقيدة في قلبه، تحاول أن تزحزح هذا الدين، تحاول أن تقتلع العقيدة من مكانه، من مكانه. أعود مرة أخرى فأقتطف من أحاديثهم، وأرجو أن لا تملوا من هذه المقتطفات. يقول لورد كرومر المعتمد البريطاني في مصر، أي أول حاكم بريطاني حكم مصر أيام الاحتلال منذ عام 1882 ميلادي، يقول في كتابه، في تقريره الذي كان يكتبه عن مصر، إن مهمة الرجل الأبيض، يعني بريطاني، إن مهمة الرجل الأبيض الذي وضعته العناية الإلهية على رأس هذه البلاد، يزعم أن العناية الإلهية هي التي وضعته على رأس مصر، إن مهمة الرجل الأبيض الذي وضعته العناية الإلهية على رأس هذه البلاد أن يجعل المسيحية هي قاعدة التعامل مع المحافظة التامة على كل النظام الزائفة للدين الإسلامي كعصبة الجمعة والعيدين إلى آخره منعا من إثارة شيء. المخطط إلى الواقع نقل الناس من الإسلام إلى شيء آخر غير الإسلام مع المحافظة على مظهر زائف لا حقيقة له وهو عصبة الجمعة والعيدين إلى آخر ذلك لكي لا يتنبه الناس إلى ما يجري حولهم من محاولة قتل الإسلام. ويقولون إن كرومر ضيق على المبشرين الذين كانوا يعملون في مصر فاشتكوه إلى الحكومة البريطانية فأرسلت بريطانيا الشكوى إليه ليرد عليه. فجمع كرومر المبشرين وقال لهم هل تصدقون أني أعمل ضدكم؟ إن هذا مستحيل ولكنكم تستخدمون وسائل استفزازية فتقطفون الأبطال بالقوة وتنصرون الناس قسرا فيستفز هذا مشاعر المسلمين فيتمسكون بدينهم. ولكني تعاقدت مع رجل متخرج حديثا في كلية اللاهوت بلندن لترينيتي كوليدج ليأتي إلى مصر ليضع سياسة تعليمية هي التي ستخدم أهدافكم وتحقق أغراضكم. إذا التعليم الذي وضع سياسته جلب في مصر والذي انتشر مع الأسد في كثير من البلاد العربية نقلا عن مصر وضع أساسا لحرب الإسلام وضع لتخريج أجيال لا تعرف عن الإسلام شيئا إلا الشبهات التي تثار حول الإسلام ووجوههم وعقولهم وقلوبهم موجهة إلى أوروبا مستعبدة لأوروبا خاوية من العقيدة. ذلك لون من ألوان الحرب لون من ألوان الصراع خفي لا يلتفت إليه كثيرون لا يلتفتون إلى أن مناهج التعليم التي وضعت يومئذ تحوي السم الذي يأكل العقل. ومن هذا السم نموذج من هذا السم كان مدرس اللغة العربية وحده من بين مدرس المدرسة جميعا يتناول أجرا أقل من بقية المدرسة بالعملة المصرية يومئذ وقد كانت عملة قوية الشراء جدا لم تكن ضعيفة كما هي اليوم بسبب ما أصابها وأصاب أهلها. كان المدرس ذو المؤهل العالي يتناول 12 جنيه إلا مدرس اللغة العربية فيتناول 4 جنيه. وتستطيعون أن تتصوروا كيف ينعكس هذا الوضع على مدرس اللغة العربية. من المقدم في المدرسة؟ ليس مدرس اللغة العربية، أي مدرس آخر هو المقدم. والحقيقة أن المقدم كان هو مدرس اللغة الإنجليزية. أما مدرس اللغة العربية فيقف في آخر الصف، وفي أحيان كثيرة كان فراش المدرسة القديم في المدرسة يتناول أجرا موافيا لأجر مدرس اللغة العربية وقد يزيد عنه. ويعرف الطلاب وأهلهم ولا شك وضع مدرس اللغة العربية في المدرسة. فما تتوقعون؟ هل يصبح الدرس الذي يدرسه موضع احترام من التلاميذ؟ كلا. وذلك هو المقصود أن تكون اللغة لغة القرآن لا احترام لها في قلوب التلاميذ فيكون المكتوب بهذه اللغة لا احترام له في قلوبهم ويكون القرآن غير ذي وزن في تلك القلوب. لأنه مكتوب لتلك اللغة التي مدرسها هو ذلك المدرس. وتأتي حصة الدين فيمارس فيها لون من ألوان الكلب أثبت مما مورس في حصة اللغة العربية. فمن الذي يدرس الدين؟ هو واحد من هؤلاء يختار أعجبهم سنا وجسما بحجة أنهم يريحون فيعطونه درس الدين ويضعون درس الدين في آخر الجدول الدراسي. فإن كان اليوم 7 حصص فحصة الدين هي السادسة، وإن كان اليوم 6 حصص فحصة الدين هي السادسة. والتلاميذ مرهقون بضغط الجدول الدراسي كله طول اليوم ويتتاءبون، يريدون أن يستريحوا وينتظرون دق الجرس لينطلقوا، عندئذ يعطى لهم درس الدين فيكون ثقيلا على قلوبهم. وهذا المدرس الفاني الذي يشعل ويدخل هو صورة الدين في نفسه. فهل هي صورة تدعو للاحترام، تدعو للتوقير، تدعو للإقبال، أم تدعو إلى النفور؟ وفي ذات الوقت الذي كان يملك منفذ هذه السياسة الخبيثة في مدارس مصر، كانت المدارس التفسيرية تبدأ بدرس الدين في الصباح، وفي كنيسة المدرسة لا في حجرة الدراسة، ويتولاه أحب المدرسين والمدرسات إلى التلاميذ لكي يتعلقوا بدرس الدين. ومن الذي كان يحضر درس الدين؟ قليل من النصارى وكثير من المسلمين الذين يدخلون مدارس الفجر. ثم تجيء ثالثة الأساس في حصة التاريخ. يدرس في التاريخ الإسلامي عصر البعثة المحمدية وعصر صدر الإسلام رائقا صافيا لا لوجه الله. ثم يدرس بعده التاريخ السياسي للإسلام، أي ما حدث من صراع بين المسلمين وبين الحكام، فلان قتل فلانا ليستولي على الحكم، فلان حارب فلانا لينحيه، وهذا كله واقع ولا شك. لكن التاريخ الإسلامي يحوي صفحات بيضاء ويحوي أمجادا لم تكتب لأمة في التاريخ، ويحوي كذلك هذا الخط الأسود. فإخفاء البياض كله والتركيز على الخط الأسود وحده مقصود لإحداث أثر معين في نفوس التلاميذ ليقولوا أين هو الإسلام؟ كم عاش من السنين؟ 20 سنة؟ 30 سنة؟ ثم انتهى. فأين أنتم من الإسلام؟ ومن هم أولئك الذين يفكرون في إعادة الإسلام؟ وحين يدرس لهم الإسلام على هذه الصورة الذرية يدرس لهم أوروبا على أننا مهد النور، مهد الحضارة، مهد العلم، مهد التقدم، مهد الديمقراطية، مهد حقوق الإنسان، مهد كل خير عرفته البشرية هو من هنا. هل تعجبون إذن إذا تخرجت أجيال لا تعرف شيئا عن حقيقة الإسلام إلا الشبهات، وتعرف عن أوروبا هذه الصورة الجاحفة التي تستعبد قلوبها لأوروبا؟ هل تعجبون إذا خرج كاتب من الذين كانت لهم صولة وجولة وكانت تطير ألباب شباب من شباب الأمة العربية حين يرون مقالا له أو كتابا، وسمي عن عميد الأدب العربي؟ هل تعجبون حين يقول طه حسين إن مصر لم تكن قط قطعة من الشرق، ولكنها كانت دائما قطعة من حوض البحر المتوسط، وكل خير أصابت
جاءنا من حوض البحر الأبيض المتوسط، وكل سد أصابها جاءنا من الشرق. ما الذي جاءنا من الشرق؟ الإسلام. وهذا هو الذي نسميه وكل سد أصابها قد جاءنا من الشرق. لا عجب حين تخرج هذه الأجيال التي سممت أفكارها وسممت عقيدتها، وهي حرب صليبية لا يدركها أصحاب تلك الأجيال، لا يدرك أن سموما صليبية قد بثت في قلوبهم ليبعدوا عن الإسلام، إنما يدرجون على هذه المدارج التي وضعت لهم، فإذا بها في النهاية تبعدهم عن إسلامهم، تبعدهم عن لا إله إلا الله، ذلك السبق المفزع الذي يخيف أعداء لا إله إلا الله. في مصر في عام 1906 ميلادية عقد مؤتمر تفسيري على مقربة من الأزهر تحديا للمشاعر، وكان مقرر ذلك المؤتمر قسيس يسمى زويمر، وكان له نشاط واسع في تلك المنطقة، وقام الخطباء في المؤتمر يقولون لقد فشلنا، بذلنا كل ما نستطيع بذله من أموال من مساعدات، أنشأنا مدارس، أنشأنا مستشفيات، أنشأنا ملاجئ، أعطينا هبات اجتماعية ومالية، ثم لا يتنصت إلا أحد شخصين، طفل صغير خطفناه من أهله قبل أن يتعلم عقيدة أهله، أو رجل كبير معجم جاء إلينا من أجل المال ولا نضمن عقيدته مع ذلك. فقام زويمة يقول استمعت إلى إخواني الخطباء ولست موافقا على ما يقولون، إن مهمتنا ليست هي تنصير المسلمين، إن مهمتنا هي صرف المسلمين عن التمسك بالإسلام، وفي ذلك نجحنا نجاحا باهرا بفضل مدارسنا التبشيرية والسياسة التعليمية التي تتبعها مدارسنا. ذلك لون من ألوان الخشب كان وما زال يسري في دمائنا ويحول أفكارنا، وما تزال بقايا منه، بل ما تزال بقايا كثيرة منه تندس في أذهاننا إلى هذه اللحظة، قد لا نشعر به، قد لا نشعر ونحن ننقل الكتب وننقل المناهج من بلد إلى بلد، سواء نقلناها من بلد عربي أو ترجمناها من أصول غربية، لا نكاد نلتفت إلى السموم المكتوبة، ولكني أذكركم أن نظرية داروين التي استخدمت في كل الأرض لزلزلة العقيدة تدرس في بلاد العالم الإسلامي، وأذكركم بكلمات لا ينطقها مسلم، كلمات وثنية جاءت إلينا من النقل والترجمة، لا يخلو منها كتاب مدرسي قط في العلوم، ذلك كلمة الطبيعة. الطبيعة خلقت، الطبيعة وهبت، الطبيعة وهبت الطائر جناحين، الطبيعة صنعت كذا فلكا وغبشا في أذهاننا. من الخالق؟ من الموجه؟ من الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى؟ الله أم الطبيعة؟ وما الطبيعة؟ لفظ ننقله بحسن نية في كثير من الأحيان، لا نلتفت إلى السم المدسوس فيه، إنه سم وثني، فلا ينسب الخلق ولا ينسب الهداية إلى الطبيعة إنسان يؤمن بالله حق الإيمان. ولكن أوروبا صنعت ذلك، أوروبا في جاهليتها المعاصرة تكره اسم الله، لا تطيق أن تذكر اسم الله في بحث عنه،
وتستبدل به لفظ الطبيب. وكان قائله ذلك المالك الذي قال دارون إن الطبيعة تخلق كل شيء ولا حد لقدرتها على الخلق. والذي عاد فقال إن الطبيعة تخلق خط عشر. فهذا هو الإله الذي ألهوه ثم جردوه من الحكمة والتدبير. وهذا الذي ينتقل إلى كتبنا دون أن نلتفت إليه، فنجد في كتب العلوم الطبيعة قوانين الطبيعة، قوانين الطبيعة الحتمية. ما قوانين الطبيعة؟ أوليست هي السنن الربانية التي يدير الله بها هذا الكون؟ لماذا لا نسميها بحقيقتها الإيمانية؟ لماذا نسميها بذلك الاسم الوثني الذي ننقله منه؟ نعود إلى وسائل الصلاة، إنها كثيرة. إذا كانت مناهج التعليم خطا أساسيا من خطوطها فوسائل الإعلام كذلك. وسائل الإعلام تقوم بدور خطير في صرف الناس عن حقيقة الإسلام وشغلهم بأشياء أخرى غير الدين غير الإسلام. وأبادر فأقول إن الرد على ذلك ليس تحويل وسائل الإعلام إلى مواعظ دينية. الموعظة ليست هي الطريق. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي الصحابة عنه يتخولنا بالموعظة، أي بين الحين والحين مخافة السآم. وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحب خلق الله إلى أتباعه. كان أبو سفيان قبل أن يسلم حين سأله إمبراطور الروم قيصر عن محمد صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت أحدا يحبه الناس كحب أصحاب محمد عليه السلام. وهو هذا يقتصد عليه الصلاة والسلام في تقديم الموعظة مخافة السآمة، لأنه يعلم بما علمه ربه أن الوعظ المستمر يجلب السآمة ويبعد الناس عن الاستماع. ليس الذي أقصده أن تتحول وسائل الإعلام في الأرض الإسلامية إلى مواعظ في الصباح والمساء والليل، إن هذا يضجر الناس ولا يفيدهم شيئا. ولكن الذي كان ينبغي أن يكون عليه الإعلام في العالم الإسلامي كله أن ينطلق من المنطلق الإسلامي، أن يصف الحياة كلها من المنطلق الإسلامي. نشرة الأخبار لون من ألوان التأثير. هل تقص نشرة الأخبار من وجهة النظر الإسلامية؟ كيف يتلقى مستمع النشرة الإخبارية؟ كيف يتلقاها في حسه؟ كيف يتصور العالم حين يستمع إلى نشرة الأخبار؟ ما القوى التي تعمل فيه؟ أين موضع الإسلام في هذه القوة؟ هل له موضع؟ أم إن أوروبا، أمريكا، روسيا، الصين هي التي تحرك مجريات الأمور؟ حقيقة إن ذلك هو الواقع اليوم، ولسنا مكلفين أن ننكر الواقع ولا أن ننكر الحقائق، لكننا مكلفون بتشكيل نفوسنا تشكيلا خاصا. ونحن نقص الواقع الذي تعيشه البشرية اليوم بأمانة وصدق ينبغي أن نقصه من وجهة النظر الإسلامي. ما أوروبا في حكم الله سبحانه وتعالى؟ كيف نطلق عليها إن أردنا أن نطلق الاصطلاح الإسلامي؟ ما هي إلا جاهلية كما يصفها الله سبحانه وتعالى، كما يصف كل أرض وكل قوم لا يحكمون شريعة الله. ما الجاهلية في كتاب الله؟ هي الجهل بحقيقة الألوهية، والجهل بما ينبغي تجاه الله سبحانه وتعالى من اتباع شريعته وتنفيذ أوامره. هذه هي الجهل. فما وزن أوروبا في كتاب الله؟ بكل ما فيها من مدافع وصواريخ وقنابل ذرية وهيدروجينية وإلكترونية، ما وزنها عند الله سبحانه وتعالى؟ هل هي على سبيل، هل هي أمة مبتدية أم أمة جاهلة؟ ينبغي لنا حين نكون أنفسنا، حين ننظر إلى الواقع من زاوية رصدنا نحن، لا بما يملى علينا، لا بما تلفت رؤوسنا وقلوبنا، ينبغي علينا أن نصور الواقع على حقيقته. إن هذه أمم جاهلة وتتصارع فيما بينها صراع الجاهلين، ويقتل بعضها بعضا، ويتغلب بعضها على بعض، ويحقد بعضها على بعض، لأنها كلها أمم جاهلة. هكذا ينبغي أن نقدم نشرة الأخبار. ليس من الضروري أن ننقض بهذه الألفاظ في كل نشرة، لكن لابد أن يحس المستمع أن الذي يذيع عليه النشرة رجل مسلم ينظر إلى الأحداث من زاوية النظر الإسلامي، وينظر إلى الحياة كلها من وجهة النظر الإسلامي. أوروبا ممكنة اليوم، نعم ممكنة، قوية، في يدها من أسباب القوة ما ليس عند أحد على الإطلاق. لكن ألأن الله راض عنها؟ ألأنها خيرة؟ ألأنها تستحق البقاء؟ الله هو الذي يعلمنا الكتاب المنزل، يقول عنهم وعن أمثالهم: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. هكذا ينبغي أن ننظر إلى التمكين الذي تعيشه أوروبا اليوم. ليس لأنهم أخيار، ليس لأنهم أفاضل، ليس لأنهم قوم أعلى من البشر، ولكن لأنهم نسوا ما ذكروا به، فمكن الله لهم فترة من الوقت ثم يدمر عليهم، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. لو قدمنا نشرة الأخبار، وهي لون واحد من ألوان الإذاعة، لو قدمنا نشرة الأخبار بهذه الروح، أن العالم اليوم تحكمه الجاهلية، والصراعات القائمة فيه هي صراعات جاهلية، وأن هذه الحضارة الزائفة في طريقها إلى الزوال حسب سنة الله، ما الذي يحدث في نفس المسلم؟ يحدث أن لا يفتن بأوروبا، يحدث أن يرجع إلى المرجع الذي ينبغي أن يقيس به كل شيء في حياته، وهو كتاب الله وسنة رسوله. يحدث أن يعتز بإسلامه، يعتز بلا إله إلا الله، عملا بتوجيه الله سبحانه وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الاستعلاء لا بالقوة المادية ولا بالعساكر ولا بالأموال، الاستعلاء بالإيمان: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لو أننا قدمنا الحياة من وجهة النظر الإسلامية، نصون شبابنا من الفتنة التي يقع فيها بكل ما عند أوروبا. ولكن ما الحادث اليوم؟ الحادث اليوم أن أوروبا هي الفتنة. وحين أقول أوروبا لا أقصد أوروبا وحدها بطبيعة الحال، إنما أقصد امتداديها من الشرق والغرب إلى أمريكا غربا، إلى روسيا والصين شرقا، لأنها كلها حضارة واحدة، أسس واحدة، كلها كافرة بالله ورسله، كلها مستنكفة عن عبادة الله، كلها تمجد الجسد، كلها تمجد المادة، وتلغي عالم الروح، وتلغي الدين من حسابها. الفتنة التي يعانيها شبابنا من أوروبا وما عند أوروبا، نحن نساعد عليها، نساعد عليها بمناهج التعليم ووسائل الإعلام. وحين تعود مناهج التعليم إسلامية صافية كما ينبغي، وحين تعود وسائل الإعلام إسلامية صافية كما ينبغي، فلن تجد هذه الفتنة سبيلها إلى الخير. ولكن ينبغي أن نسأل أنفسنا، لماذا فتن المسلمون بما عملوا؟ هل هذه هي المرة الأولى التي يواجه المسلمون فيها قوما أكثر حضارة مادية منهم وأكثر علما وأكثر قوة؟ كلا، لقد واجه المسلمون أعداء متفوقين عليهم في العدد والعدة والعلم والحضارة المادية مرة أو مرتين في التاريخ. المرة الأولى حين واجه المسلمون أعتى إمبراطوريتين في التاريخ القديم، فارس والروم، وكان المسلمون حفنة من الرجال، وما كان لديهم من العتاد الحربي ولا الخبرة الحربية ما عند أعدائهم، ولا كان لديهم علم ولا تقدم عمران، كانوا يعيشون في الرمال حفاة، يسيرون حفاة على الرمال، وأعداؤهم يلبسون الحرير ويلبسون الصوف ويلبسون من كل ما انتجته قرائحهم، ويعيشون في المدن المصورة، ويعيشون في شوارع مبلطة، الشوارع الرومانية، كل المدن الرومانية كان فيها بدل الأسفلت الموجود الآن كان فيها طوب بلاط، وكل الطرق مرصومة من ناحية الحضارة المادية، من ناحية العلم، من ناحية القوة العسكرية، من ناحية الخبرة العسكرية، كان أعداؤهم يتفوقون عليه. فهل شعروا بالضعف، بالاستخداء، بالتخاذل أمام أخوائهم وهم أكبر منهم قوة وعددا؟ كلا، إنما استمعوا لتوجيه ربهم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. كانوا يشعرون أنهم هم الناس، لأنهم يعرفون لا إله إلا الله، لأنهم يعيشون بلا إله إلا الله، وهؤلاء كلهم قوم ناقص الآدمي، لأنهم لا يعرفون لا إله إلا الله، ولو ملكوا كل ما ملكوا من خيرات الدنيا، هم ناقص الآدمي، وهؤلاء المسلمون هم الذين اكتملت آدميتهم، لأنهم يعرفون لا إله إلا الله، وبهذه الروح كانوا يقاتلون وكانوا ينتصرون. ومرة ثانية واجه المسلمون أعداءهم في الحروب الصليبية في القرون الوسطى. كان المسلمون قد غفوا غفوة من الزمن وتفرقوا وتشتتوا، فغلبت عليهم أوروبا، وكانت أوروبا أكثر عددا وأكثر سلاحا وأكثر خبرة بفنون القتال، ودهمت المسلمين في غفلتهم فتراجع المسلمون، ولكنهم وقلوبهم ما يزال فيها هذا الوهج، الوهج المقدس، وهج لا إله إلا الله، سرعان ما عادوا على الطريق، عادوا وهم يعلمون أنهم هم الأعلون، لأنهم يعبدون الله وحده بلا شريك، لأنهم يعرفون لا إله إلا الله، وأعداؤهم لا يعرفون لا إله إلا الله. إذا فالغلبة ينبغي أن تكون لأهل لا إله إلا الله على أولئك المشركين، وكان بالفعل، لأن لا إله إلا الله كانت ما تزال تعمر تلك الحروب. إن كان الوهج قد علاه الرمار فترة من الوقت، فقد جاء من نفخ في هذا الوهج فاشتعل من جديد. لماذا ننهزم اليوم أمام الغزو الفكري؟ لماذا يبهرنا ما عند أعدائنا؟ ألأنه أكثر من سابقه؟ لا. ألأن أعداءنا اليوم أكثر تحضرا وأكثر رقيا وأعلى منا؟ حين أقول منا أقصد المسلمين الذين يعرفون لا إله إلا الله ويعيشونها في عالمها. كلا لن يكون أهل الباطل أعلى ولا أرقى من أهل لا إله إلا الله. ولكن ما بالنا، ما بالنا يتوغل السم في قلوبنا، ما بالنا نصارع فنصرع بدلا من أن نصرع نحن أعدائنا. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هذا هو الشرط. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. هذا هو الشرط. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا هو الشرط. هو شرط واحد اشترطه الله على هذه الأمة، أن تعبده لا تشرك به شيئا، أن تمثل حقيقة الإيمان في عالم الواقع، أن تصبر وتتقي أي تستقيم على طريق الله، وتكفل الله سبحانه مقابل ذلك بالاستخلاف والتمكين والتأمين، وتكفل برد كيد الأعداء فلا يصيب المؤمنين. ما بال الكيد إذن يصيب هذه الأمة؟ هل يتخلف وعد الله؟ حاشا لوعد الله أن يتخلف، وحاشا لسنته أن تتخلف، ولن تجد لسنة الله تبديلا. إذن لا بد أن يكون هناك دخل في الشرط الذي اشترطه الله، لا بد أن يكون هناك دخل في حقيقة إيماننا، لا بد أن يكون هناك دخل في ممارستنا للا إله إلا الله في عالم الواقع. فإن راجعنا حياتنا فسنجد الدخل قائما ولا شيء، سنجد فرقا شاسعا ما بين فهمنا لهذا الدين وفهم تلك الأجيال الأولى التي تلقت الدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنجد ولا شك فرقا شاسعا بين ممارستنا لحقيقة هذا الدين وممارسة تلك الأجيال الأولى التي تلقت الدين صافيا ومارسته صافيا بقدوة وأسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نقول لا إله إلا الله وأولئك كانوا يقولون لا إله إلا الله. هل هي قولة واحدة في حقيقة الواقع؟ فأما من حيث الشكل فهي، أما من حيث الألفاظ، أما من حيث الأصوات التي تخرج من الفم فهي هي، لم تتغير بحروفها بأصواتها بشكلها جميعا. أما حقيقتها فلا بد أن نصالح أنفسنا. أما حقيقتها فليست هي التي نمارسها الآن في واقعنا. ماذا فهم ذلك العربي القديم، سواء الذي آمن بلا إله إلا الله أو الذي كفر بها وصد عنها، ماذا فهم منها؟ إن الذي آمن آمن وهو يعلم حقيقة لا إله إلا الله، وإن الذي كفر وصد كفر وصد وهو يعلم حقيقة لا إله إلا الله. ما الذي جعل قريشا تصد عن سبيله؟ أتراها هي تلك الكلمات، تلك الأصوات التي تكون في مجموعها لا إله إلا الله؟ ماذا كان يضير قريشا أن تنطق بهذه الكلمات؟ لو أنها فهمت منها أنها تنطق بها ثم تظل تسلك سلوكها الجاهلية الذي كانت عليه، ما الذي يضيرها؟ ما الذي ينقصها؟ بل إنها لتكسب كسبا كبيرا. فهذا النبي منها، النبي المبعوث صلى الله عليه وسلم هو منها، فماذا عليها أن تنطق الكلمة وتزيد سيادة في الأرض من أرض العربية؟ لقد كانت تسود القبيلة بشاعر، فما بالها ومنها نبي؟ نعم، ما كان شيء يضيرها لولا انها تعرف حقيقة لا اله الا الله وترفضها في ذات الوقت. لقد كانت قريش وغيرها من كفار العرب يعلمون انهم ان نطقوا بهذه الكلمة فلا بد ان يلتزموا بمقتضاها. لا اله الا الله اي لا معبود الا الله، اي لا مطاع الا الله، اي لا حاكم الا الله. ولقد كانت قريش تعلم ذلك وترفض لانها تريد ان تكون هي الحاكم وهي المطاع وهي التي تشرع للناس. جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: الى اي شيء تدعو الناس؟ قال: ادعوهم للا اله الا الله. قال: هذا امر لا تتركه لك العبد. لماذا؟ لنطق الكلمه ام للمدلول الذي تتضمنه ام للمقتضى المقترن بها وهو إزالة كل الأرباب الزائفة حسا ومعنى؟ لم تكن الأرباب الزائفة كلها أصنام، إنما كان من الأرباب المعبودة عرف الآباء والأجداد. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. لقد كان هذا ربا من الأرباب. على معنى الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وحين سمعها عدي بن حاتم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما عبدوهم؟ لأنه تخيل أن العبادة هي شعائر التعبد، ويعلم وهو نصراني أن الناس في النصرانية لا يعبدون القسيسين الأحبار والرهبان بمعنى تقديم الصلوات إليه. فعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألم يحلوا لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال فاتبعتموه فتلك عبادتكم إياه. لقد كانت قريش والكفار يرفضون لا إله إلا الله لأنهم يعلمون أنهم إن نطقوها فينبغي أن يلتزموا بما أنزل. كذلك الذين آمنوا نطقوها فالتزموا بما أنزل الله. ونحن نقول لا إله إلا الله. في ربوع الأرض الإسلامية التي تمتد من المحيط إلى المحيط نقول لا إله إلا الله. ثم نتحاكم إلى شريعة غير شريعة. ولا نجد في صدورنا حرجا من ان نقول لا اله الا الله ونتخذ قوانين نابليون ونتخذ الاشتراكيه ونتخذ ما هب ودب من شرائع الجاهليه. لا نجد حرجا في صدورنا لاننا لا نعلم حقيقه لا اله الا الله. ولو علمناها كما ينبغي ان نعلمها لرفضنا تلك الشرائع الجاهليه. ولو علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه مسلم في صحيحه: إنه كان لكل نبي جاء قبله حواريون يأتمرون بأمره ويقتدون به، ثم إنه تخلف من بعد ذلك خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من إيمان حبة خرد. لو وعى هذا المعنى من معاني لا إله إلا الله ما قبلوا من حكامهم أن يحكموهم بغير ما أنزل الله ويسوقوهم يحاربون بهم حينا ويذبحونهم حينا آخر ويستدلونهم في كل حين وهم ينطقون لا إله إلا الله. كثير من معاني الإسلام التي قامت عليها هذه الأمة والتي قامت عليها خيرية هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كثير من تلك المعاني التي قامت عليها الأمة الأولى وانبنت عليها خيريتها هي مجهولة بيننا ولا شك لها، أو هي مهجورة بيننا، إما نعرفها ونهجرها وإما أننا نجهلها بها. لذلك يصرعنا أعداؤنا، لذلك لا تقوم لا إله إلا الله بدورها الذي كانت تقوم به في تلك الأمة السالفة في أجدادنا وآبائنا الذين كانوا يقولون لا إله إلا الله ويدركونها حق إدراكها ويمارسونها في عالم الواقع فيصارعون بها الدنيا. ولا تصرعوا ولا تغزوهم الدنيا وإن غزتهم عسكريا أو سياسيا أو اقتصاديا فترة من الوقت، لا تغزوهم عقيديا ولا تغزوهم فكريا. لم يحدث في تاريخ المسلمين أن غزيت قلوبهم وأفكارهم وأرواحهم من قبل أعدائهم إلا في هذه القرون الأخيرة والقرنين الأخيرين بصفة خاصة والقرن الأخير بصفة خاصة. لماذا حدث ذلك؟ حدث من ذلك الخواء الذي تعانيه لا إله إلا الله في قلوبنا، في قلوبنا وفي مداركنا. ولكني أرى في تلك الظلمات بسيط النور. لقد غشيت الأمة الإسلامية غاشية من ظلام حائل في قرونها الأخيرة، هي التي أغرت بها أعدائها، هي التي مكنتهم من قلوب المسلمين وعقولهم وأفكارهم بعدما مكنتهم من أرضهم وأموالهم وديارهم. ولكن وقدر الله غالب، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بدلا من أن تسقط الثمرة كما كان يتوهم أعداء لا إله إلا الله، بدلا من أن تسقط في أيديهم الثمرة الجنية ويموت هذا الدين وينتهي من الأرض، بدلا من ذلك بعث الله الروح في هذه الأمة المسلمة فقامت حركات البعث الإسلامي في كل بقعة من بقاع العالم الإسلامي، قامت تنادي مرة أخرى بلا إله إلا الله الصافية الرائقة الشفيفة التي نزل بها كتاب الله سبحانه وتعالى وبعث بها رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. حركات البعث في كل مكان في العالم الإسلامي تدعو إلى العودة إلى دين الله الصافي الحقيقي الخالي من الغبش الخالي مما دخل فيه في أثناء القرون. وهؤلاء الذين يدعون بهذه الدعوة يدعون بها وهم يعلمون مدلولها ويعلمون مقتضياتها ويمارسونها في عالم الواقع، هؤلاء هم في الحقيقة الذين توجه إليهم الحرب العالمية كلها. حرب اليهود والنصارى، حرب المنافقين والمشركين والملحدين، الحرب الموجهة من أعداء لا إله إلا الله في كل الأرض هي موجهة في حقيقة الأمر إلى تلك الحركات المنبعثة من صميم الأرض الإسلامية تنادي بلا إله إلا الله على حقيقتها التي أنزلها الله وتمارسها في عالم الواقع. يريدون أن يقضوا على هذه الكائنات المؤمنة، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نور، سيتم نوره إن شاء الله. فإن هذه الفئة المؤمنة التي تنبثق انبثاقا من كل مكان في العالم الإسلامي لا هي بشير المستقبل، هي التي تحمل النور إلى الأجيال التالية، هي اصطدمت بنور الإسلام وهي تنشره بسلوكها كما تنشره بأقوالها، تنشره بالمثال الواقعي، وهذا هو طريق الدعوة الحقيقية. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن تبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ينبغي للدعوة أن يكون لها نموذج حي، ينبغي أن يكون لها قدوة واقعية. إن الدعوة لا تصلح أن تكون كلاما ملقى في الهواء، ولو كان كلاما صادقا، ولو كان كلاما حقيقيا. أهناك كلام أصدق من كتاب الله؟ أهناك قول أحق بالاستماع إليه من كتاب الله؟ ولكن الله علم سبحانه وتعالى، وهو خالق هذه النفس البشرية، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ علم من طبيعة هذه النفس أنها لا تهتدي بالكلام وحده، وإلا فما كان أيسر على الله سبحانه وتعالى، وهو الذي لا يعجزه شيء في السماوات والأرض، أن ينزل القرآن مصحفا مطبوعا على كل نفس بشري، وأن يلهمها طريقة قراءة. ولكن الله الذي يعلم حقيقة هذه النفس ويعلم مداخلها ومنسرباتها، يعلم أنه لا بد أن تصل إلى الحق من طريق قدوة بشرية حية. لذلك أنزل كتابه على قلب بشر صلى الله عليه وسلم، فحمله ذلك القلب الكبير واستوعب، حتى سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كان خلقه القرآن. هكذا خلقه القرآن، قرآن حي يسير على الأرض، تنفيذ كامل لأوامر الله ونواهيه، وهو عليه الصلاة والسلام القدوة والأسوة، دعا واجتذب إليه المؤمنين، فرباهم على لا إله إلا الله، ورباهم بلا إله إلا الله، وصفى قلوبهم بلا إله إلا الله، حتى عبدت الله وحده بلا شريك، وحتى تجردت لله وحده، كما تصفهم رضوان الله عليهم كتب السيرة فتقول: حتى خلت أنفسهم من حق أنفسهم، تجردوا لله. وحين علم الله من هذه القلوب أنها تجردت له، مكنهم في الأرض وأعطاهم ذلك الوعد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. والفئة المؤمنة اليوم في كل بقاع الأرض التي تدعو للا إله إلا الله الحقيقية السرية الغنية الممتلئة المتحركة الفاعلة، يلاقون صراعا مرا في كل الأرض، ولكنهم لا ينهزمون أمام الصراع. قد تنهزم أجسادهم تحت وطأة التعذيب، قد تهلك ذرات التراب التي تحتويها هذه الأجساد، ولكن أرواحهم لا تدري. وإني أحدثكم عن تجربة شهدتها لا عن كلام أسمع. لقد كان الزبانية يعذبون المؤمنين عذابا لا مثيل له في التاريخ، ولكن الذي يعذب يشعر بالعزة بلا إله إلا الله، يشعر أنه أكبر من جسد، أنه أعظم من الطاغية الذي أرسل هؤلاء الزبانية عليه، وهو يعذب. يقول إن قالها بلسانه أو قالها بقلبه لا إله إلا الله، وينتصر الإيمان في قلبه حتى وهو يستشهد، حتى وهو يموت. نعم، إن موته في سبيل الله هو نصر العقيدة، لأنه لماذا رضي بأن يظل يعذب حتى يموت وهو يملك أن يفرج عنه في اللحظة التي يقول فيها إنه بدلا من أن يعبد الله رضي أن يعبد الطاغوت. انتصر الإيمان في قلوبهم حتى وهم معذبون، حتى وهم مقتلون ومشنقون، كان ذلك نصرا للإيمان. وتتلوهم أجيال، لقد أراد الطغاة في كل الأرض، من داخل الأرض الإسلامية ومن خارجها، أرادوا أن يمحوا هذا الدين، أرادوا أن يقضوا على تلك الفئة المؤمنة التي تنادي لا إله إلا الله بحقيقتها وتمارسها بحقيقتها. ولكن قدر الله الغالب صنع في الأرض غير ما يريد هؤلاء. إن الشهداء الذين ماتوا كانوا هم المدد للحرب، وهذه سنة الله في هذه الدعوة. الدم الذي يراق من أجلها لا يضيع بددا، لا يضيع في الأرض ولا يضيع عند الله، إنما هو مدد جديد يمد الدعوة فتنمو وتزداد وتجيء أجيال ترونها بأعينكم، ترونها في كل بقاع الأرض، تقول لا إله إلا الله، تصارع بلا إله إلا الله، تعتز بها وتشعر أنها أكبر من طغاتها، أكبر من جلاديها، أكبر من الأرض كلها. لأن المؤمن الذي يقول عن وعي وعن صدق الله أكبر يعلم حقيقة هذه الكلمة، يعلم أن الله أكبر، أكبر من الطغاة، وأكبر من كل القوى التي تحارب الإسلام، أكبر من القنبلة الذرية، وأكبر من روسيا وأمريكا والصين، وأكبر من أعداء الله كلهم. ولكن سنة الله اقتضت، لا عجزا من الله سبحانه وتعالى أن يفعل ما يريد، وهو الفعال لما يريد بغير وسائط وبغير أسباب، هو القادر على ذلك. ولكن سنته اقتضت أن يكون هناك بشر مؤمنون يقاتلون في الأرض فيكونون ستارا لقدر الله، وينفذ قدر الله، وفي كل حال من الأحوال ينفذ قدر الله. وإن وعد الله لا يخلف، والنصر لهذا الدين لا شك فيه على المدى، إن لم يكن الآن ففي وقت يأتي قدره الله. وإن بشائر النصر لهي القائمة اليوم في هؤلاء الفتن الذين يصارعون الحياة كلها بلا إله إلا الله، فلا تنفذ إليهم سموم الأعداء، ولا ينفذ إليهم الغزو الفكري ولا الغزو الروحي ولا الغزو السياسي ولا الغزو الاقتصادي ولا الغزو العسكري، لأنهم يعتزون بما يبعث العزة الحقيقية، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وهذه الأجيال الناشئة التي تعيش لا إله إلا الله في عالم الواقع، وتدعو من خلال قدوتها، لا من خلال الألفاظ تنثرها، لكن من خلال سلوكها المنطبق على مقتضيات لا إله إلا الله، هؤلاء هم رواد المستقبل القريب إن شاء الله. وعلى هؤلاء أو على جيل قادم ينتصر الإسلام. ليس المهم وليس شرطا على الله سبحانه وتعالى أن ينتصر على أيدينا أمر هذا الدين، ليس هذا شرطا عنه، ولا نستطيع أن نشترط على الله فنقول إما أن ترينا النصر في أعمارنا المحدودة وإما أن نترك طريقك. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب خلق الله إلى الله، كان يقال له في مكة في فترة التربية أدبني ربي فأحسن تأديبي، في فترة التأديب الرباني كان يقال له فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاء. كذلك كان يربى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك كان يربي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يتجردوا لله حتى من شهوة انتصار هذا الدين على أيديهم. وعندما بلغوا هذه الدرجة من التجرد لله مكنهم الله في الأرض. ليس شرطا على الله أن ينتصر هذا الدين في أعمارنا المحدودة، ولكن شرط الله علينا أن نبذل جهدنا وهو يتولى النتائج سبحانه. لم يكلفنا النتائج، إنما قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ثم أنذرنا إن توليتم إن تطاعتم إن قلنا لأنفسنا إما أن ينصرنا الله ونحن أحياء في أعمارنا القصيرة وإما نترك الطريق، أنذرنا فقال وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فندعو الله ألا نكون من أهل المدينة، أن نكون من أهل البشير الذين بشرهم الله بالاستخلاف والتمكين في الأرض. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله.
نحن بدورنا نشكر أستاذنا محمد قطب هذه الكلمات الطيبة ونرجو من الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بها جميعا. وقبل أن نبدأ في أسئلته سؤالاً موجهة، وأعتقد أنهما موجهان إلى منظم هذه المحاضرة. السؤال الأول يدعو إلى تلوين المحاضرة أو تنويع المحاضرة، وأحب أن أشير إلى أن هذه الطاعة بالذات ترى يومياً مجموعة من المحاضرات المتنوعة والموضوعات التي تهم المسلمين، سواء منها ما كان موضوعات أكاديمية علمية أو موضوعات تناقش أوضاع المسلمين عامة. ويوم الثلاثاء من كل أسبوع تشهد هذه القاعة محاضرة عامة لأحد الدعاة أو موضوع يهم المسلمين، بل إن عمادة شؤون الطلاب تسعى دائما على أن تغطي المملكة كلها بمحاضراتها وبندواتها من خلال المعسكرات التي تقيمها في جميع أرجاء المملكة، بل من خلال الرحلات العالمية التي يقوم بها طلابها في كل مكان. وبالأمس القريب في الأسبوع الماضي كانت عمادة شؤون الطلاب ومع عدد كبير من مسؤولي الجامعة في منطقة جيزان، وقاموا هناك بعدد من المحاضرات والندوات، وحضرت في أسبوع واحد أكثر من 25 محاضرة وندوة غطت جميع أرجاء منطقة جيزان. وأعتقد أن الأخ الخالد بذلك تطمئن نفسه إن شاء الله للقيام بهذا الواجب بقدر المستطاع. الموضوع الثاني ينادي أن يقوم التلفزيون بنقل المحاضرات حتى يستفيد منها الناس، وأعتقد أن هذا التلفزيون خدم الله وإياه. وننتقل الآن إلى الأسئلة حتى نجاب على ما كان متعلقا بنا من المحاضرة أو ما يراه الأستاذ المحاضر.
أما سأقضي في تأكيد ما الموجود في ذلك، لكن يعني الوقت يجب أن تكون يعني عاملان ما نعود.
يقول صلى الله عليه وسلم بما معنى الحديث لا تقاتلون اليهود أنتم تقاتلون وهم نعم. يقول صلى الله عليه وسلم بما معنى الحديث لا تقاتلون اليهود أنتم شقي النهر وهم غربي حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله. وهل هذا الحديث من علامات الساعة؟ وهل يعني هذا بقاء اليهود في فلسطين إلى قرب قيام الساعة؟ هذا الحديث وروايات أخرى منه وردت كلها في أشراف الساعة، ولكن تذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعدت والساعة كهاتين، فما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاته هو من علامات اقتراب الساعة، وليس معنى ذلك أن يبقى اليهود إلى قيام الساعة. وانت عارف الساعة هتبقى امتى؟ لكن هو وعد بالنصر في معركة حاسمة على أولاد اليوم. في جامعة الرياض مدرس أمريكي يعرف العربية جيدا، ولكنه بطبيعته يدرس مادة الإنجليزي، فسأل أحد الطلاب عن جامعة ثعبان ولما